بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سنبدأ إن شاء الله على بركة الله في شرح نظم سلم الأصول للشيخ الجليل محمد بابا بن عبيد. قبل البدء في مهردات هذا المتن، عند دراسة أي متن من المتون فإنه لا بد من أن نلم ببعض المداخل التي هي بمثابة المقدمات، سميها العلماء المقدمات. لكل فن مقدمات، وهذه المقدمات ينبغي أن يلم بها طالب هذا الفن. والمقدمة هي ما يأتي قبل الشيء أو المدخل، ويقال لها المقدمة ويقال لها المقدمة، ومنها مقدمة الجيش. الجيش يتكون من تشكيلة خماسية ميمنة وميسرة ومقدمة، ميمنة وميسرة هما الجناحان، ومقدمة وساق ومؤخر، ولهذا يسمى خمسة. ومنه قول اليهود أتاكم محمد والخمس، أنا هو الجيش. هذه المقدمات تساعد وتعين دارس العلم على فهم محتويات المتن الذي سيتناول. وقد جمعها المقري في قوله من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسمه وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنا وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر. هذه المقدمات أولها من رام فنن فليقدم أولا علما بحده. الحد سنؤخره لأن المؤلف سيتكلم عليه، نؤخره إلى كلام المؤلف عنه. من بحده وموضوع تلا كذلك الموضوع سيتكلم عنه، وواضع سنتحدث لأنه لم يتكلم عن واضع هذا الفن. أول من ألف في هذا الفن هو محمد أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، المتوفى 204 هجرة. وقبله كانت هناك إرهاصات لهذا الفن، نجد بعضها عند الصحابة رضوان الله عليهم، وبعضها عند التابعين، وبعضها عند الأئمة الآخرين كالإمام مالك في الموطأ، قد جمع هذه الإشارات، إشارات التي ذكر مالك الموطأ جمعها ابن العربي في كتابه القبس، مع أنهم في زمن الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن هناك حاجة لعلم الأصول. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا عربا أقحاحا يفهمون الخطاب العربية فهما صحيحا بالسلقة. ثم ما استشكلوه يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتلقون منه الشرح مباشرة. وكذا كان العهد كان الحال كذلك في عهد التابعين في أول عهد التابعين تقريبا، لأن التابعين أخذوا عن الصحابة وكان جلهم من العربي الأقحاح الذين كانوا يفهمون الخطاب العربية فهما سليقيا ويفهمون مثلا بصورة تلقائية أن من تأتي للعموم وأنها للعاقل حقيقة ولغير العاقل مجازا، ويفهمون تلقائيا أن ما كذلك للعموم بصيغ العموم، وأنها للعاقل غير العاقل حقيقة وللعاقل مجازا، ويفهمون أن عشرة مثلا تلك عشرة كاملة يفهمون أنها لا من باب الخصوصي لا من باب العموم. إذن كانوا يفهمون هذه الأشياء فهما سليقيا، ولكن بعد هذه الفترة بالذات وفي بعض عصور التابعين المتأخرة اختلط المسلمون بغيرهم من الأعاجم واتسعت الدولة الإسلامية ووجدت الحاجة إلى ميزان تستخرج به المعاني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجد الحاجة إلى قواعد يضبط بها الفهم، كما ضبط اللسان بقواعد النحو وقواعد الصرف، وبدأت كذلك ضبط المقرع عن طريق قواعد الأداء، وجدت حاجة كذلك لضبط قواعد الفهم. وكان أول من صنف تصنيفا وصلنا، فأول من عرف عنه أنه صنف في هذا الفن هو الإمام الشافعي كما قلنا، وتتابع من بعده المؤلفون في هذا الفن، وقد نظمت جملة من الذين ألفوا في هذا الفن بحسب الترتيب الزماني، فقلت أول من ألف في علم الأصول الشافعي رسالة تهدي العقول وشارحوها الجوزقي والصيرفي والشاسي والجويني أيضا فعرفي، ومن سريج بعده ابن المنذر والصيرفي بعد الإمام الأشعري، ثم أبو الفرج أعني المالكي، ثم الخوارزمي هدي المسلك. ثم الخوارزمي هدي المسلك، ثم القشيري بن العلاء المالكي والنيسابوري وابن عامر الذكي والقاضيان الباقلان الطيب والهمدان لاعتزال ينسب، والقاضيان الباقلان الطيب والهمدان لاعتزال ينسب، ثم عبد القادر بن طاهر أبو الحسين بن علي البصري، ثم أبو يعلى الفراء بن الحسين أبو الوليد الباجي أيضا دون من، ثم أبو إسحاق الشيرازي وأحمد بن جعفر العساسي، ثم أبو إسحاق الشيرازي وأحمد بن جعفر العزازي، ثم الجويني وعلى البرهاني للمغربي والمازري شرحاني، ثم أبو الطيب عن الطبري ونجل سمعاني أبو المغفري، ثم الغزالي الدركشي، ثم انتهى للرازج المحصول فاختصرها. الأرمويان القرافي الأصبهان واللف بالمنهاج للبيضاوي كان، وشارحوه الأسنوي والبدخشي والسبكي والنوم العراقي ينتشي. والآمدي الإحكام فيه أشبه للرازي إذ لخص كتب النبهة، واختصر الإحكام نجل الحاجبي في المنتهى فنال شرح النجوب. هذا بالنسبة للأصول عندما ألف فيها على عدة طرق. الطريقة الأولى هي طريقة المتكلم، وهي التي ذكرنا جماعة من أهلها أصحابها، مثلا أولهم والإمام الشافعي توفى 204 للهجرة وألف عدة كتب، منها الرسالة، ومنها كتابه القياس، ومنها كتابه اختلاف العلماء، ومنها كتابه إبطال الاستحسان، ومنها كتابه جماع العلم، كلها في الأصول. كذلك شرح هذه الرسالة الجوزقي، والمتوفى سنة 388 للهجرة، وكذلك شرحها الصيرفي، والصيرفي المتوفى سنة 330 للهجرة، وله كتاب بالإضافة إلى شرح الرسالة يسمى كتاب الإجماع. ومن الشارحين كذلك لهذه الرسالة القفال الشاسي الكبير، والمتوفى سنة 365 للهجرة، وهذا الرجل شرح له كتاب يسمى أصول الشاسي. وكذلك الجويني، وهو أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، وله شرح هذه الرسالة من كتبه في هذا الفن، شرح هذه الرسالة، وهو متوفى سنة 438. ثم جاء هذه شارحه، هذا بالنسبة لي الذين شرحوا رسالة الشافعي. ثم على الترتيب بعد الشافعي جاء من المؤلفين في هذا الفن أبو العباس بن السريج المتوفى سنة 1106، وجاء وألف كتابه الرد على ابن داود في إبطال القياس. ثم جاء كذلك ابن المنذر المتوفى سنة 306 للهجرة كذلك في كتابه إثبات القياس. ثم جاء أبو الحسن الأشعري المتوفى 324 للهجرة في كتابه اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام، وله كتب أخرى في هذا الفن. وجاء كذلك بعده أبو الفرج المالكي المتوفى 1331 في كتابه اللمع، ألف كتابه اللمع في هذا الفن. ما جاء بعد ذلك الخوارزمي المتوفى ألف كتابه الهداية، والذي الذي توفي سنة الخوارزمي ألف كتابه الهداية، ولهذا هدي المثل في هذه إشارة إلى هذا التأليف. وقد توفي رحمه الله سنة 1363، سنة 1363. وكذلك جاء بعدهما ابن العلاء القشيري، وفي كتابه جاء بعدهما في كتابه مآخذ الأصول، في كتابه مآخذ الأصول. و نعم، هم ابن القشيري بن العلاء المالكي والنيسابوري. نعم، كذلك جاء بعد هؤلاء النيسابوري فشرح رسالة الشافعي. ثم جاء بعد ذلك ابن عامر وهو أحمد بن بشير، أحمد بن بشير بن عامر في كتابه الإشراف على الأصول، كتابه الإشراف على الأصول، أحمد بن عامر بن بشير في كتابه الإشراف على الأصول. نعم، ثم جاء من بعد ذلك القاضيان، طبعا أحمد بن عامر هذا توفي سنة 1344، وكذلك الذي قبله وهو أحمد بن عامر من القشيري بن العلاء المالكي، وكذلك النيسابوري لا، هو توفي سنة 1343 النيسابوري 1344. نعم، النيسابوري 1344. ثم العكس، ابن عامر هو الذي 1300 لأنه هو الأخير، ابن عامر 1344 والنيسابوري 1343. نعم، ثم جاء بعد ذلك القاضيان أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي. وكان الباقلاني توفي سنة 403 للهجرة، كانت عنده كتب كثيرة في هذا الفن، ومن أهمها كتاب التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد، وقد اختصره في كتابه المتوسط، كتابه لإرشاد المتوسط، واختصر ذلك في كتابه لإرشاد الصغير، وهذا الأخير وجد في 4 مجلدات، واختصره إمام الحرمين، ولكن هو الآن لم تصلنا منه شيء، وإنما فقط وصلنا تاريخه. كذلك الإمام عبد القادر، يعني عبد القادر عبد الجبار، يعني عبد الجبار هذا المعتدي لهذا الهمداني المتوفى سنة 415 للهجرة، هذا الرجل ألف كذلك مؤلفات في هذا الفن، من أهمها كتابه العمد، وكذلك كتابه الشرعيات، وهو كتاب جاء ضمن كتاب كبير له يسمى بالمغني، كتاب بين فيه ووضح وفصل فلسفة المعتزلة، تكلم فيه عن التوحيد، وجاء هذا الكتاب الشرعيات خاصا بالأصول منه. وكتابه هذا طبعا شرحه كذلك أبو الحسن البصري، أبو الحسين بن علي البصري. وجاء وهذان الرجلان حقيقة يعتبران من أهم من ألف في علم الأصول، لأن الذين جاءوا من بعدهم استفادوا من مؤلفاتهم كثير، اعتمدوا اعتمادا كبيرا على مؤلفاتهم. نعم. وكذلك جاء من بعدهما عبد القادر بن طه، عبد القادر بن طاهر هذا ألف في الأصول كتابة تماه التحصيل في علم الأصول، في تحصيل في أصول الفقه، تحصيل في أصول الفقه. وعبد القادر هذا بن طاهر توفي سنة 429 للهجرة، وجاء من بعده أبو الحسين ابن علي البصري والمتوفى سنة 436، وشرح كتاب العمد للهمداني في كتابه المعتمد. ثم جاء من بعده أبو يعلى الفراء بن الحسين، أبو يعلى الفراء بن الحسين، وهذا الرجل توفي سنة 452 في الهجرة، وألف كتبا في الأصول منها العدة ومنها الكفاية. كذلك جاء بعده أبو الوليد الباجي، وهو المتوفى سنة 474 للهجرة، وألف كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول، في أحكام الفصول في أحكام الأصول. ثم جاء من بعده أبو إسحاق الشرافي، إسحاق الشرافي متوفى سنة 476، وألف كتابه التبصرة، وهو كتاب مهم في الأصول. ما جاء من بعد ذلك أحمد بن جعفر، وألف في الأصول، وهو قد توفي سنة 477، وألف في الأصول كتابه عدة العالم والطريق السالم. ثم جاء من بعد ذلك الجويني، وهو إمام الحرمين، وتوفي سنة 478، وله عدة كتب في الأصول من أهمها البرهان ورقات إمام الحرمين، وهو مؤلف صغير لكنه بالغ الأهمية ومفيد جدا للمبتدئين. ثم جاء من بعد هؤلاء بعد هؤلاء الطبري فشرح الطيب الطبري فشرح كتاب الفراء أبو علي الفراء شرح كتابه الكفاية. ثم جاء بعد ذلك الهمداني السمعاني وهو أول مظفر السمعاني المتوفى سنة 489 وله كتاب مفيد في الأصول يقال له القواطع في علم الأصول. ثم جاء من بعد هؤلاء الغزالي أبو حامد الغزالي متوفى سنة 505 للهجرة في كتب في الأصول كثيرة منها المحصول ومنها المنخول ومنها شفاء الغليل. وحقيقة هناك أربعة كتب كان عليها المدار في فن الأصول، وهي كتاب البرهان لإمام الحرمين، وكتاب العمد لعبد الجبار الهمداني، وكتاب المستصفى للغزالي، وكتاب المعتمد لأبو الحسين ابن علي البصري. هذه الكتب جمعها الرازي في كتابه المحصول، لخصها هذه الكتب لخصها الرازي في كتابه المحصول.
ثم الغزالي الزركشي ثم انتهى للرازي في المحصول فاختصرها. الأرمويان قرافي عن بيان واللف بالمنهاج للبيضاوي كان. يعني أن هذا الكتاب نظرا لأهميته وما حوي به من قبول اختصره الأرمويان واختصره القرافي واختصره البيضاوي أيضا في كتابه المنهاج، هو كتاب مهم جدا.
كتاب الرازي طبعا متوفى سنة 606 للهجرة اختصر كتاب المحصول في المنهاج، وهو كتاب مفيد جدا. والمنهاج هذا أيضا اعتني به شرحه الأثنوي وشرحه كذلك البدخشي وشرحه الإمام السبكي ونظمه الحافظ العراقي أيضا، نظم هذا النظم المنهاج هذا أو كتاب المنهاج. ثم هذه الكتب الأربعة كذلك العمد والمعتمد، العمد لعبد الجبار والمعتمد لأبو الحسين ابن علي البصري و والبرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي كذلك جمعها الآمدي في كتابه أحكام الأصول في أحكام الأصول، واعتنى بها اعتني بهذا الكتاب كذلك شرحه بعض من العلماء ومنهم اختصره بعض من العلماء ومنهم ابن الحاجب في كتابه المنتهى اختصره ونفسه في كتاب المنتهى، ولكن اختصره كذلك ابن الحاجب في كتابه المنتهى. وكتاب ابن الحاجب هذا اعتني به كثيرا وشرحه كثير من فحول العلماء. منتهى السور ولا من يقال له منتهى السور من جهة علمي وصولي وجدد. طبعا ابن الحاجب توفي سنة 646 ونسبة للرازي الآمدي توفي سنة 601 وهذا. وهذا على طريقة المتكلمين، وطريقة المتكلمين معناها الطريقة التي اهتم فيها العلماء باستخراج القواعد، استخراج الأحكام من الكتاب والسنة على ضوء القواعد المستنبطة من القرآن والسنة والكلام والمنطق لاستخراج المعاني وفهم العبارات، وهي التي سنجد أنها سميت فيما بعد بعلم الأصول. إذن هذه كانوا يهتمون بهذه القواعد العامة، بتحرير هذه القواعد العامة في مجال الاستنباط والترجيح والتعادل وتحديد تعيين درجات الدلالة و أيضا مسالك العلة وغيرها من أبواب من الباحث الأصولي. أما الأصول على طريقة الفقهاء، وهي طبعا هي طريقة الجمهور العلماء من الشافعيين والمالكيين والحنفيين والحنبليين، ومنهم صاحب ابن قدامة صاحب الروض ألف في الأصول من الحنابلة. هؤلاء جميعا ألفوا على طريقة المتكلم، وهناك طريقة الفقهاء ألف عليها الأحناف فقط، جماعة من الأحناف، وهم الذين ذكرتهم كذلك في الآيات التالية. والما تريدي الكرخي والجصاص ثم الدبوسي البزدوي المصاص والسخسي والنسفي قد ألفوا على طريق الفقهاء الأنصار. ما تريد هذا ألف كتابه مآخذ الشرائع، توفي سنة 330 للهجرة. وكذلك الكرخي ألف كتابه أصول الكرخي، توفي سنة 340 للهجرة. وكذلك الجصاص ألف كتابه معروف أصول الجصاص، وقد توفي سنة 370 للهجرة. وكذلك ألف الدبوسي كتابه تقديم الأدلة، وقد توفي سنة 430 للهجرة. وكذلك ألف البزدوي أصول البزدوي، قد توفي سنة 483. وألف كذلك السرخسي أصول السرخسي، وقد توفي سنة 494. وكان آخر هذه الجماعة المتأخرين الذين عنده هو النسفي المتوفى سنة 710 للهجرة في كتابه المناقب. هناك جمعت بين منهجين ألفت في الجمع بين المنهجين، جمعت بين منهج المتكلمين ومنهج الفقهاء. ومنهج الفقهاء كان يعتمد على استقراء الأحكام الفقهية التي أفتى بها هذا الإمام، ومن خلال استقراء هذه الأحكام الفقهية مثلا التي أفتى بها أبو حنيفة، من خلال استقراءها يقولون إذا أبو حنيفة كان يراعي في هذه الأحكام الفقهية التي استخرج كان يراعي فيها القاعدة كذا، كان يراعي فيها الأصل كذا. يستقرئون جملة من الفتاوى، جملة من الأحكام الفقهية، يقول هذه الأحكام الفقهية كانت تراعى فيها الأصل كذا أو القاعدة كذا. نعم. وهذه ما سمي القاعدة الفقهية.
بينما المتكلمون
كانوا يقومون باستقراء العربي القرآن والسنة ليعلموا فقط ما هي القواعد المضبوطة التي يمكن أن يفهم بها هذا المعنى، يمكن أن يخصص بها متى نخصص، متى نعمم، متى نقيد، متى نطلق، متى يكون النسخ حاصلا إلى آخره. هذه
لكن لما سموا بالمتكلمين؟
سموا بالمتكلمين لأن علم الكلام، لأنهم استفادوا من علم الكلام، وعلم الكلام اعتمد في مرحلة من مراحله بشكل كبير على المنطق، وهم استفادوا من المنطق لأنه في مجال الدلالة المنطق تعرفوا منه على أن على أنواع الدلالة، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الاتزان إلى آخره، هذه الدلالة كله أخذ من المنطق. إذن كذلك هناك جماعة جمعت بين المنهجين، وهذه منها التي كذلك أشرت إليها، وجمعت ساعات بين المنهجين ومثله صدر الشريعة لذين وذنجم الهمام والإمام السبكي كلام حب الدين نفس المسلك. إذن هذه الجماعة جمعت بين المنهجين، فمثلا الساعات مثلا المتوفاة 694 هذا جمع بين أصول البدوي والإحكام، هو كتاب في الجمع جامع بين يجمع بين أصول السخسي، أصول البدوي يعني، والإحكام، إحكام للآمد. و بالنسبة لصدر الشريعة ألف كتابه التنقيح كذلك في الجمع، كذلك ألف كتابه التنقيح جامعا فيه، وطبعا هو توفي سنة 161 وسنة لا سنة لا سنة لا 161 هذا هذا ابن همام، ابن همام توفي سنة 161. ابن همام كذلك له كتاب التحرير جمع فيه كذلك بين منهج القواعد، منهج الفقهاء، القواعد الفقهية الذي يعتمد على القواعد الفقهية بصورة كبيرة، ومنهج المتكلمين الذي يعتمد على القواعد الأصولية. نعم. كذلك من هؤلاء السبكي في كتابه جمع الجواب، نعم، والذي قال إنه جمعه من 100 مؤلف، نعم، زبدة لمئة مؤلف. وكذلك منهم محب الدين، وطبعا من السبكي توفي سنة 771، وبالنسبة لي كذلك محب الدين توفي سنة 1400، وآخره توفي سنة 1400، أي آخر الجماعة توفي سنة 1419 للهجرة، عنده كتاب مسلم الثبوت، وانتهج الشاطبي منهجا خاصا به في كتابه الموافقات. الشاطبي توفي سنة 790 وانتهج منهجا خاصا به، وهو في كتابه موافقات أنه ألف في مقاصد الأصول، نعم، ألف في مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة، نعم. والشاطبي
والشاطبي لوصول المقصد أوضح في الموافقات المفرد.
هذه هي من أهم التآليف التي ترشدنا إلى واضع هذا العلم. قلنا إذن من رام علما فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة. النسبة النسبة هذا العلم النسبة بين المعاني أصلا إما أن تكون نسبة تخالف وإما تباين وإما أن تكون نسبة توافق. فإذا كانت نسبة تباين تنقسم إلى عدة أقسام. ممكن أن يكون المعنيان
متناقضين وهما اللذان لا يجتمعان معا ولا يختفئان معا كالموت والحياة والعدم والوجود. ويمكن أن يكون المعنيان متضادين كالسواد والبياض وهما اللذان يمكن ارتفاعهما معا ولكن لا يجتمعان معا في نفس اللحظة وفي نفس المكان. نعم النقيضان هما اللذان لا يجتمعان معا ولا يصطفئان معا. الموت والحياة لا يجتمعان معا ولا يصطفئان معا. الإنسان إما أن يكون ميتا وإما أن يكون حيا وكالعدم والوجود لا يصطفئان معا ولا يجتمعان معا. الإنسان إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوم. وأما النقيضان فهما اللذان يمكن اجتماعهما ممكن ارتفاعهما معا ولكن لا يمكن اجتماعهما معا في نفس الوقت وفي نفس المكان. أم المتضادان كالسواد والبياض. السواد والبياض يمكن أن يرتفعا معا بأن يكون الشيء أحمر أو أصفر أو أخضر ولكن لا يمكن أن يجتمعا معا وفي نفس الوقت وفي نفس المكان.
كيف الشيخ ما فهمت أنا كيف اجتماع الأبيض والأصفر؟ اجتماعهما يعني يمكن أن يجتمعا لأنهما متخالفان.
نعم المتخالفان.
نعم
متخالفان يمكن أن يجتمعا معا ويمكن أن يختفعا معا.
طيب
يمكن أن يجتمعا معا ويمكن أن يختفعا معا. مثلا
البياض
والسواد. نعم البياض والسواد نقيضان ضدان
ضدان الشيء مقصود شيخ باجتماعهما مثل هنا بياض وسواد.
لا لكن لا يمكن أن نقول إن هذا الشيء أبيض وفي نفس الوقت أسود. هذه الورقة إما هذه الورقة بيضة من هنا صحيح بيضاء.
نعم
لا يمكن أن تكون بيضاء سوداء في نفس الوقت.
نعم
واضح لا يمكن أن تكون بيضاء سوداء. نعم. كذلك هذا الحرف لا يمكن أن يكون أبيض وأسود في نفس الوقت.
نعم قل بيض وأصفر مثلا.
أما بالنسبة للمتخالفة مثلا القطرة مثلا عندك القطرة والقلم
نعم
يمكن أن يجتمع ما في مانع من اجتماعهما ولا في مانع من ارتفاعهما. القطرة والقلم ما في مانع من اجتماعهما ولا في مانع من ارتفاعهما. وهناك النوع الرابع المتماثلان. متماثلان مثل هذه الورقة وهذه الورقة هاتان الورقتان متماثلتان صحيح متماثلتان
يمكن
اجتماعهم
ويمكن
أن يرتفع. نعم المتماثلان كل منهما ذات معينة. نعم طيب ثم يمكن أن يمكن أن يكون يمكن أن يحصل التوافق بين المعاني. إذا كانت المعاني متوافقة إما أن تكون متساوية النسبة، إذا كانت نسبة التوافق معناها أن نقول إن الشيئين متساويان متساويان 5 و5 أو 500 و500 هذا تساوي صحيح. وكذلك يمكن أن يكون تكون النسبة نسبة عموم مطلق وخصوص مطلق، مثل مثل القول 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 يشمل الكلام ويشمل الكلم. الكلم تقال لثلاث كلمات، والكلام تقال لكلام مفيد من كلمتين أو ثلاث. مثلا زيد غلام خالد هذا كلم لأنه ثلاث كلمات، لكنه ليس كلام لأنه لا يفيد، أنه ليس تركيبا مفيدا. إذا جعلناه في تركيب مفيد يكون كلاما. وكل وهذا وقال زيد ليست كلمة. لا.